بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل الثقفي البغلاني، وقيل له بغلاني لأنه من بغلان، منطقة في العراق، وهو ثقفي من قبيلة الحاكم الظالم الحجاج بن يوسف. قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل، يقال أنه اجتمع في أبائه ثلاثة أباء متواليين، أسماء تدل على الفرح وكذلك الخير: قتيبة بن سعيد ابن طريف ابن جميل. وقتيبة كان حافظا من حفاظ الإسلام، قد سمع منه أئمة الإسلام جميعهم، أنا ممن كان في ذلك العصر كأحمد وعلي بن مديني ويحيى بن معين، وكذلك البخاري، كذلك إسحاق بن إبراهيم ومسلم الحجاج، وأهل السنن جميعا إلا ابن ماجه فيروي عنه بواسطة محمد بن يحيى الذهلي، وإلا أكثر أهل السنن يروون عنه مباشرة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي. الترمذي يروي عنه مباشرة ويروي عنه بواسطة. وكان من حفاظ الإسلام، وأيضا كان من أهل الرأي كما ذكر عن نفسه أنه قال: كنت من أهل الرأي وأدرس مسائل الرأي. قال: ثم رأيت رؤية أن مزادة خرجت من السماء، مزادة معنى وعاء يوضع فيه الماء، فهذه المزادة خرجت من السماء فالناس ينظرون إليها. قال: ولم يستطيعوا أن يتناولون، معنى الناس يريدون أن يتناولوها ما استطاعوا. قال: فتناولتها ثم نظرت إليها فرأيت فيها المشرق والمغرب. قال: فذهبت عند من يفسر هذه الرؤى، فقال لي: إنك تدرس الرأي، والرأي ليس إلا في المشرق. أنا هذه المسائل، مسائل الرأي، مسائل أهل الكوفة، مسائل أبي حنيفة وأصحابه، هذه ما تجدها إلا في المشرق، لكن الحديث في ستجده في المشرق والمغرب. فقال له: وهذا يدل على أنك تطلب الحديث. وأيضا قال أيضا أن أباه رأى رؤية أيضا في كتاب فيه أسماء أهل الحديث، وكان مع الرجل، فقال له: ألا تنظر لي أو حتى أنظر في هذه الأسماء لعل ابني منها؟ قال: فنظر فإذا ابنه منها، فجعله بعد ذلك يدرس الحديث، فصار حافظا كبيرا من حفاظ الحديث. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف، وخلف ابن خليفة المجاشعي وهو ثقة، ويقال أنه رأى عبد الله بن الحارث الزبيدي، يقال أنه رأى عبد الله بن الحارث الزبيدي، وعبد الله بن الحارث صحابي صغير، فإن كان خلف قد رأى فهو من التابعين، من صغار التابعين، لأن بعضهم يشكك في هذه الرؤية لأن سنه لا يرتقي إلى أن يرى أحد من الصحابة، قال عن حفص وهو حفص بن عمر ابن أخي أنس. أنا عمر هو أخا لأنس، الظاهر أنه عمر ابن أبي طلحة، وهذا حفص ابنه، فهو حفص ابن أخي أنس، أنا أخوه من أمه. قال عن حفص عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال حفص هو ابن أخي أنس، وخلف هو ابن خليفة. قال والحديث أخرجه أحمد. فقال حدثنا عفان قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا حفص بن عمر عن أنس به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز وهو ابن أسد، وحدثنا أبو كامل وهو مظفر بن مدرك، قال حدثنا حماد بن سلم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وعلم لا ينفع. وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى وهو الأشيب، قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة، ورواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها شيء. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وقول لا يسمع. قال وخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد به، ثم قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد به. طريق ثالث إلى أنس. قال الإمام محمد بن حبان أبو حاتم البستي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، وأعوذ بك من قلب لا يخشع. قال: هذا حديث صحيح، وعبد الله بن محمد بن موسى هو الملقب بعبدان الأهوازي، ترجمته في تاريخ بغداد. قال الخطيب: كان أحد الحفاظ الأثبات. فهذا الحديث فيه تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأربع، إلا أن هذه الأربع اختلفت في الأحاديث، أنا بعضها بعض الأحاديث يزيد شيئا آخر، وبعضها ينقص شيء، مثل مثلا الآن هذه الرواية الأولى فيها أربع: قل علم لا ينفع، قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي خرجه أحمد أيضا، جاء من حديث عبد الله بن عمرو وهو حسن كذلك في هذه الأربع. وفي حديث قتادة عن أنس: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، ويحمل على الدعاء، يحمل على دعاء لا يسمع، وعمل لا يرفع، وهذا زيادة ليست موجودة في الذي قبله. وكذلك أيضا في حديث حماء أو رواية حسن بن موسى: وقلب لا يخشع، بدل أو نفسه، معنى نفس الحديث، لكن في رواية سليمان التيمي عن أنس ذكر اثنان فقط، ذكر الدعاء وذكر القلب. وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، جاء هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وذكر دعاء قبله ثم قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها ودعوة لا يستجاب لها فهذه ثم قال وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. فهذه الأربع الأشياء ويزاد فيها أيضا وعمل لا يرفع فتصير خمسة أشياء. فهذه تعود منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن لها أضداد لها أضداد خير. فقوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع أي لا ينتفع هذا يحمل على معنيين إما لا ينفع أي لا ينتفع به الشخص بل يكون وبالا عليه وإما لا ينفع أي هو نفسه العلم هو العلم نفسه بذاته لا ينفع مثل مثلا بعض العلوم التي بعضها قد يضر كعلم السحر أنا يضر الإنسان وهو علم لا ينفع كذلك أيضا بعض العلوم الدنيوية بعض العلوم الدنيوية أيضا لا تنفع مثل أيضا كذلك علم الفلسفة وعلم المنطق وغيرها فهذه علوم لا تنفع بل تضر الإنسان وغيرها من العلوم الدنيوية التي لا تنفع الإنسان. فهذا يتعود منها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع لأن الله عز وجل يقول يعلمون من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم يعلمون أمور الدنيا عندهم علم بأمور الدنيا وهي لا تنفعهم لكن هم عن الآخرة هم غافلون. فلهذا فيفسر هذا الحديث أو هذا الدعاء بالمعنيين إما قوله علم لا ينفع أي لا ينفع صاحبه هذا العلم لا ينفع صاحبه بل تجد أنه كلما تعلم كلما ازداد سوءا وهذا يدل على أن علمه غير صحيح يعني إذا كان هذا العلم لا يقربك إلى الله هذا علم غير صحيح أي ليس المراد العلم نفسه أي أخذك للعلم غير صحيح. ولهذا كانت كما أثر عن سفيان الثوري أن أمه كانت تقول له إذا تعلمت علما لم تزدد به قربة إلى الله فلا تتعلمه أنا إذا كان هذا العلم لا يقربك إلى الله فلا تتعلم هذا العلم إذا لم يكن يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع لا ينفع صاحبه أو كما قلنا المراد أنه هذا العلم لا ينفع ليس فيه نفع بل فيه مضرة. قال وقلب لا يخشع قلب لا يخشع ليس فيه خشوع بل قلب قاسي والله عز وجل يقول فويل للقاسية قلوبهم. فالله عز وجل نزل هذا الكتاب هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الله جل وعلا فيه مواعظ فيه مواعظ تخشع القلوب. فمن لم يخشع بهذا الكتاب فهو قلبه لا يخشع وهذا الذي تعود منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال الحسن وكما قال الحسن البصري رحمه الله كما عند ابن أبي الدنيا وغيره أنه قال التمس قلبك عند ثلاث التمس قلبك عند ثلاث في الصلاة وعند قراءة القرآن وعند ذكر الله جل وعلا فإن لم يحيا قلبك بهذه الثلاث فابحث عن قلب لك غيره. أنا هذا قلبك ضائع فيه قسوة، إذا لم يخشع عند هذه الأشياء الثلاثة، لا عند الصلاة ولا عند قراءة القرآن ولا عند الذكر، فهذا قلب قاسٍ والعياذ بالله، وهذا الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام. قال: ودعاء لا يسمع، وجاء في حديث زيد بن أرقم: ودعوة لا يستجاب لها، ودعوة لا يستجاب لها، لأن الله عز وجل إذا سمع دعاء الداعي استجاب له، معنى ذلك أنه استجاب له، والمراد استجاب له ليس أنه ينفذ أو أنه يعطيه ما سأل، ممكن أنه يعوضه أو يصرف عنه ما هو أعظم من ذلك، يصرف عنه ما هو أعظم من ذلك، أو يعطيه أكثر مما يكون فيه مصلحة له، أو يؤجره على هذه الدعوة يوم القيامة. أما دعوة لا يستجاب لها ولا تسمع فهذه دعوة شر، هذه دعوة شر، وهذا يدخل فيه ما يكون من الاعتداء في الدعاء، ما يكون من الاعتداء في الدعاء. فقد جاء في حديث عبد الله بن مغفل عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا من أمة، قال عليه الصلاة والسلام: أن أناسا من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء، فقد يكون هناك أيضا اعتداء في الدعاء. قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث أن الاعتداء في الدعاء أن يطلب مثلا من الأشياء المستحيلة، أنا شيء مستحيل أن يقع، أن يقول مثلا: اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، هذا شيء مستحيل، كيف أنت بشر ويجعلك الله عز وجل ملك من الملائكة، أو يعلم أن الأنبياء قد انقطع، قد جعل الله عز وجل خاتم النبيين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو فيقول: اللهم اجعلني نبيا من أنبيائي، هذا أيضا اعتداء، وغيرها من هذه الأشياء التي ادعى بها قد يأتم الشخص على هذه الدعوة، على هذه الدعوة، أو أنه يدعو بشيء لا ينفعه، يدعو بشيء قد يضره مثلا من المعاصي، مثلا: اللهم قرب لي كذا وكذا، وهو معصية لله عز وجل، اللهم يسر لي مثلا شيء مما يذكر شيء مما حرمه الله، فهذا شيء يضره، فلهذا فهذا الدعاء مما لا يسمع. قال: ونفس لا تشبع، وهذه النفس التي لا تشبع تضر صاحبها، دائما يأكل ويريد المزيد، سواء كان في الأكل أو في المال أو في غيره، المهم أنه يريد أن يعطى، وهذه النفس التي لا تشبع هي نفس الأنانية، هذه النفس التي لا تشبع هي نفس أنانية، ولهذا جاء في حديث الحكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له في الثالثة: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. فأحيانا الطمع والأنانية تكون من هذا الباب، من النفس التي لا تشبع، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، معنى طمع النفس وأنانيتها، من وقاها فهو مفلح، ومن يوق شح نفسه، الشح هو الأنانية وطمع النفس، فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فقال عليه الصلاة والسلام: ونفس لا تشبع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، هذه أربع سوء، كذلك عمل لا يرفع، أيضا هذه الخامسة عمل لا يرفع، لا يرفعه الله عز وجل، أي أنه غير مقبول، غير مقبول، مثل عمل المشاحنين، عمل ممن لا يقبل الله عز وجل صلاتهم كالذي يصلي بالناس وهم له كاره وغيره. فالعمل الذي لا يرفع فهذا عمل خاسر، فلهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأشياء التي جاءت في هذه الحديث إن شاء الله تعالى نكتفي بما ذكر، والحمد لله رب العالمين.